Thank you, sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا بالأمس إلى أن ما أفاده السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه من شاهد لتقديمه ذيل الصحيحتين أو الصحيحة والموثقة التي لا تقصر عن الصحيح، تقديم الصدر الوارد في الشك في أصل الوجود على الذيل الظاهر في المضي الحقيقي، أي الشك في الموجود، بعد تراجعه خطوة إلى الوراء، بمعنى الاستشكال في هذا التقديم من دون شاهد، لأنه كان قائل هو في البداية بأن العرف يفعل ذلك، ثم تراجع قال لا يخلو من مناقشة، واستشهد على ذلك بمرسلة الهداية وأيدها بعبارة الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام وبعبارة المقنع، بعدما تقدم منا من المناقشة في هذا الشهد، مناقشة واضحة في تصحيح ما صححه واستغراب ما قايس به في باب التوثيقات، والانتهاء إلى أنه لا أصالة لهذه العبائر. هذا فهم الشيخ الصدوق وفهم والده أو صاحب التكليف. لا يوجد فقه للإمام الرضا عليه السلام، وهذا أمر مقطوع به. سمرات في مقالات ما إلها أصل ولا أساس، بس تشتهر في حقبة معينة وبيمشوا على التعبير وبتمشي القضية. لو كان الإمام الرضا له كتاب لكان وازى في شهرته القرآن الكريم عند الشيعة يا إخوان، كتاب كامل فتية من أول الفقه إلى آخره تقريبا، وثابت الانتساب أن واحد والله في مكة وجد في سوق الليل في القرن العاشر أو الحادي عشر حتى كتاب الطريق على بسطة كتب، ثم يأخذ هذا المجال الواسع. ما أدري كيف يحصل هذا، ما أدري. لا تستغربوا يعني كثير، لأنه دعاوى من هذا القبيل موجودة على كل حال ولها نظائر. عموما هذا الشاهد لم يثبت. في نهاية البحث أنا قلت بمعزل عن علاج هذه الجهة اللي بدها علاج بالأخير، ومش بس السيد الإمام يا أخوان اللي حامل صحيحة زرارة وموثقة إسماعيل بن جابر على صدر الرواية، أي حمل الذيل على الصدر. المشهور بين المحققين أن هاتين الصحيحتين هما عمدة الدليل على صحة التجاوز، بل يكاد يكون كلام المحققين شبه متفق على هذه القضية إذا بتراجعوا كلماتهم، حتى اللي آمنوا بوجود قاعدتين، حتى اللي آمنوا بوجود قاعدة واحدة اسمها الفراغ للشيخ النائيني إذا بتتذكروا، آمن أن مورد الروايتين هو من باب الحكومة والتنزيل وحملها على الشك في أصل الوجود. إذا هذه النقطة بدها علاج ما بكفي، قالوا لابد من علاج على كل حال. قلت في نهاية البحث نرجع إلى علاج هالنقطة بعدين. سيد الإمام حتى يتم دليله مطالب بسد ثغرتين أيضا. الثغرة الأولى بيان موقفه ما دام حمل الروايات كلها على التجاوز والشك في الوجود، فكيف يصنع في موارد الشك في جزء الجزء، في كيف الجزء مثل الجهر والإخفات، في حال الجزء؟ مش دائما الإنسان بشك في وجود الجزء، قد يشك في الجهر والإخفات، قد يشك في الحالات الموالاة بين الأجزاء، بحيث يبطل الجزء اللاحق إذا أخل بالموالاة. لم يغفل رضوان الله عليه هذه الجهة ولم يبحثها، أقول لم يغفل ولم يبحثها، أرسلها وكأنها واضحة. إذ من جملة ما قاله: أما الشك في كون المأتي به واجدا للوصف مثل جبر الإخفات، أو الشرط مثل الموالاة، فلا وجه لإخراجه عن قاعدة التجاوز، لأن الوصف أو الشرط شيء شك في وجوده. يعني الشك في وجود مش بس الأجزاء، صحيح عم بيقول سيد الإمام في روايات واردة في الأجزاء، ركوع، سجود، أذان، إقامة قبل ذلك، بس في نفس الوقت كلما شككت فيه مما قد جاوزته، كلما شككت فيه عن تشمل، ولو هو لم يبين بس واضح مراده هالمعنى، فيشمله قول كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. فإذا شك في تحقق الجهر بعد الدخول في الركوع يكون منطبقا مطبقا لازم للقاعدة المشعولة، فلا وجه لقصرها على الشك في الأجزاء. هون هو عم بيرد على مين؟ في الحقيقة هو يرد على المحقق العراقي ولو لم يسميه. تذكروا الحاشية التي نقلت عن المحقق العراقي قبل مدة، سماء دي هالسنة والسنة الماضية، اللي شكك في شمول الروايات لمثل الموالاة بين الأجزاء وإلى ما هنالك، حاشيته على فوائد الوصول، واللي عدها ليش أشرنا لها قبل أسبوع لعله في مواد الافتراق اللي ذكرها السيد السيستاني إشكالا على السيد الإمام، من ضمن جمعه الافتراق الذي أشار إليه المحقق العراقي. هذا الكلام أنا أقول غير بعيد الذي يقول السيد الإمام إنصافا بعبارة أوضح. صحيح أن أكثر الروايات وردت أجوبة عن أسئلة، والسائل ما سأل فيها عن جهر وإخفات وما سأل عن موالات، السائل كان دائما يسأل إما عن أفعال مثل مقدمات الصلاة الأذان والإقامة، وإما عن أجزاء في داخل العمل، وإما عن الشك في صحة العمل بعد الفراغ منه. ما تخرج الروايات عن هذا، سواء الروايات الكبروية القاعدية أو الروايات اللي سميناها سابقا روايات تطبيقية. بلا ركعت الروايات التطبيقية تصلح شواهد لفهم الكبريات، ما إلها أصالة لأنها روايات فتوائية فقط، ما بيّنت وجه ولا بيّنت ضابطة ولا بيّنت شيء. بينما الروايات الكبروية هي الميزان، هي القواعد. فنحن في الحقيقة لدينا مثل هذا التعبير الوارد في المعتبر محمد بن مسلم التي رخص عن الصحيح، قلنا كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه، يبني على أنه جاء به صحيحا. مثل هذا اللسان يشمل كل أنواع الشك، التي تكون في عمله يتصف طارة بالصحة وأخرى بالفساد، فشككت في صحته من جهة شكك في الإخلال بشيء يخل بصحته على مستوى القاعدة. شو بدي بالأدلة الخاصة إنه الجهر مكان الإخفات لا يبطل الصلاة؟ هذه أدلة خاصة فقهية. لولا الدليل الخاص أي نقص في العمل العبادي المركب من أجزاء أو شرائط مع كيفياتها وحالاتها إذا أخل به مقتضى القاعدة أن يبطل، قاعدة الأولية، لأنه لا ينطبق المأمور به على المأتي به قهرا، فالقاعدة تقتضي البطلان لولا الدليل الخاص. فلما أسس هنا ابتداء الإمام عليه السلام فأمضه كما مضى، كمان في تلك العبارة اللي إجت بدون صرف، واحتمل البعض أن لها صرف محذوف، قلنا خلاف الأصل، لا دليل على هذا المعنى. إذا كان الأمر كذلك انصافا مثل هالكبرى تشمل الكل، وهذا يظهر أيضا مش بس من السيد الإمام يصرح به، يظهر من السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه في ثنايا كلماتي عند إصراري على إطلاق هذه الكلمات عليكم السلام. حينئذ هالنكتة إنصافا مقتضى الظهور من الدليل يشمل ما ذكره رضوان الله عليه، فسدلنا هذا الفراغ. يبقى التساؤل الثاني اللي أثرته في نهاية الدرس أيضا، وهو أنه يشترط في قاعدة التجاوز بمقتضى الأدلة التي حملت على التجاوز، قاعدة التجاوز الاصطلاحية، يشترط في قاعدة التجاوز الدخول في الغير، بينما في قاعدة الفراغ لم يشترط شيء من هذا القبيل. وعلى هذا الأساس فقد يقال إن لم يحل هذا التساؤل بحل مقنع، يكفي في الميز بين القاعدتين هذه النكتة، وهي أنه اشترط شرط تعبدي في قاعدة التجاوز الدخول في الجزء اللاحق أو في الركن اللاحق كما يقول البعض، كما يظهر من الشيخ الأنصاري وغيره ربما، بينما في قاعدة الفراغ الانتهاء من العمل، إحراز الفراغ كافي، لم يشترط شرط من هذا القبيل، وهذا يدل على وجود جعلين تعبديين. إذا ما نحل هذا كيف بدنا نقول قاعدة واحدة وهي قاعدة التجاوز عن المحذر؟ كيف بدنا نطبق الفراغ عنوان الفراغ من العمل على التجاوز عن المحل مما جزته؟ هذا المعنى أيضا تنبه له السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه وصار بصدد الجواب عليه لحل الإشكالية من هذه الجهة. جيد، وخلاصة ما أفاده رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال هو أن الدخول في الغير ليس شرط، ولو ذكر في روايتين من الروايات الواردة التي فهم منها المحققون قاعدة التجاوز، والدليل على عدم اعتباره هو أن الإنسان حين العمل يكون أقرب إلى الحق كما ورد في معتبرة محمد بن مسلم الواردة في في مضمون هذه القاعدة والتي ورد في ذيلها وقرأناها سابقا، وكان حين انصرفا أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. وأيضا الموثق الذي في إسنادها بكير بن أعيان، وهو الأصح بفتح العين، هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. في أن جوهر المجعول مبني على الالتفات أثناء التلبس فيما جاء به أكثر منه حين يشك في صحته وعدمه، أو صحة المجيء به، أصل المجيء به من عدمها. وأن النكتة حينئذ هي هذه، وأيد المطلب بصحيحة حماد بن عثمان. طبعا التعبير بالصحيحة من باب أنها لا تقصر عن الصحيح، الواردة في باب الركوع أو أبواب الركوع: قلت لأبي عبد الله أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا، فقال قد ركعت أمضي، حيث إنها تدل على أن الآتي بالمأمور به قد أتى بوظيفته في محلها، ويكون هذا نكتة التعبد بعدم الاعتناء بالشك. جيد، قد ركعت. وبالجملة ثم يقول: يستفاد منها أن قاعدة التجاوز ليست موجهولة لمحض التسهيل، بل لكون المكلف يأتي بالعمل على طبق وظيفته، ويكون حين العمل أذكر منه حين يشك. كأنه عم بيقرب على دعوة، ولهو ما بيتبنى نهاية الأمر. الشيء الذي سأذكره الآن: دعوة أن القاعدة أمارة أو مجعولة بنكتة أمارية، هي نقطة العقلائية اللي افتتحت فيها الحديث في بدايات القاعدة والبحث عنها. طيب، هذا شو بيثبت اللي عم يذكر السيد الإمام؟ عفوا يا أخوان، بكل بساطة يا أخوان، هو شو عم بيقول؟ عم بيقول إنه قاعدة التجاوز اللي أنا عم بؤمن فيها واللي بتشمل حتى الفراغ، واضح من ذيل هاتين الروايتين مؤيدة بالثالثة. طبعا الثالثة اللي قال بلا ركعت أمضي هذه موجودة بعدة روايات قريناها وسميناها الروايات التطبيقية عند استعراض الروايات، 4-5-6 روايات، وعندنا في باب واحد من أبواب الركوع إذا بتتذكروها. حينئذ عم بيقول السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه: النكتة حينئذ بحسب التعليل الوارد هو أذكر حين العمل، هو أقرب إلى الحق، كونه أذكر وأقرب إلى الحق، ولم تجعل القاعدة من باب التسهيل. هذا غاية ما قاله. وعلى هذا الأساس يكون الدخول في الغير غير دخيل في موضوع الحكم، بل موضوع الحكم هو أنك حين العمل تكون أذكر وأقرب إلى الحق. جيد، طبعا هذا بيترتب عليه لوازم، ها ديروا بالكم إذا بده يلتزم بالموضوعية الدقيقة لهالتعبيرين. وأنا أخرتها عند الحديث عن فقه الروايات عند استعراض الأدلة الروائية، هذا يستدعي أن يكون محرزا أنه أذكر وأقرب حين العمل. أما إذا أحرز العكس مثل شخص يعرف حاله دائما مشوش البال أو شكل أقل شكا حقيقيا في الموضوع، فما بتشملوا الأدلة حينئذ، لأن الأدلة تتعبد بالمحمول مش بالموضوع، يصبح شبهة مصداقية للموضوع. لأننا نقول في تعبد هون بالموضوع وبالمحمول معا، يعني هو متعبد بأنه أقرب إلى الحق حين يكون جائيا بالعمل، هذا خلاف ظاهر جدا. أقول بمعزل عن هاللازم اللي قد نتعرض له لاحقا لما نتحدث أمارة أو مش أمارة، ذاك الوقت بينحكى بهذه الأشياء. أقول غاية ما ذكره السيد الإمام، ما هو غاية ما ذكره؟ هو أن موضوع القاعدة هو أنه حين العمل أقرب إلى الحق وأثقل، هذا غاية ما ذكره، مستفيدا له من الروايتين ومؤيدا له بالروايات اللي فيها أمضي بلا ركعت أمضي أو امضي، في أكثر روايات امضي بدون الهاء. جيد، أقول هذا الذي ذكره السيد الإمام جعله شاهدا على أن القاعدة مش مجعولة بملاك التسهيل. أقول هل ما ذكره أولا ينفي أن القاعدة مجعولة بملاك التسهيل؟ وبعبارة أوضح، هل يوجد انكشاف كشف تام وجداني يدل على أنه ركع، على أنه سجد، على أنه كبر، على أنه جاء بالكيفية الصحيحة؟ قطعا لا، وإلا ما كنا أمام قاعدة من قواعد الشك. أصل أن يبني الشارع على أحد الاحتمالين في القضية، سواء كان راجح أو غير راجح، المهم غير تم الكشف وجدانا، ويتعبد به وتكون نتيجته التسهيل، يعني أنه مجعول بملاك التسهيل بلا إشكال ولا ريب. غاية الأمر التسهيل له نكتة، مش بدون نكتة. بعبارة أخرى، أليست القاعدة تقضي بعدم جواز وإمكانية الاعتماد على الظن فضلا عن الشك، وهو المفروض أنه شك في صحة عمله بعد تجاوز محله أو الفراغ منه؟ فأي قاعدة تجعل بأي ملاك فيها جنبا شو؟ تعبد بإلغاء النسبة الاحتمالية اللي هي 50% أو 40 أو 30 أو 10 يا أخي، احتمال الفساد، فهي مجعولة بلا إشكال ولا ريب، تسمى قاعدة تسهيلية. غاية الأمر أن هذا التسهيل ليس عشوائيا، تسهيل ضمن قناة خاصة، هذا ما بينفي أنها قاعدة تسهيلية. كل قواعد الشك تسهيلية، كلها تسهيلية. كونها تسهيلية لا ينافي كون الشارع عندما يجعلها ضمن ضوابط خاصة. هذا شو بدل؟ هذا بدل أن التسهيل له ضوابط وقيود. يعني فينا نقول في مقابل عموم التسهيل لجميع الحالات، خصوص التسهيل لجملة من الحالات، وإلا التسهيل موجود قبل. هذا أول شيء، وهذا ليس جوهريا هذا الإشكال يا إخوان، هذا ليس جوهريا. الإشكال الثاني، أنت يا سيدنا عم بتحللنا مشكلة تعبير جاوزه ودخل في غيره، مش هيك؟ في نصين كبرويين من نصوص قاعدة التجاوز، ماذا قلت في جواب ذلك وإنكار أن الدخول في الغير شرط، مع أن الأصل والقاعدة شو بتقتضي؟ تقتضي الاحترازية في القيود، أليس كذلك؟ يعني ودخل في غيره يدخل ويخرج إذا لم يكن قد دخل في غيره. لا تشغيل، هذا معنى الكلام، هذا الظاهر وهذا القاعدة، الأصل الاحترازية في البيوت جزما. أنت في جواب هذا الشيء جئتنا بروايتين تقولان هو حين العمل أقرب إلى الحق، هو حين العمل أذكر منه حين يشك. على رأسنا جيب لنا الرابط بين إنكارك اشتراط الدخول في الغير وبين كونه حين العمل أذكار وقوله حين العمل أقرب إلى الحق. بدنا نفهمها مش هيك؟ ماشي. قطعا هو جوابه أن معنى هذين التعبيرين أن جوهر موضوع قاعدة التجاوز الأقربية إلى الحق والأذكرية حين العمل. فنقول لا تنافي بين هذين العنوانين وبين اشتراط الدخول في الغير. ليش؟ لنفس النقطة اللي قبل قليل أشرت إليها في الجواب الأول، وهي أنه قد يقول لك هو حين العمل أذكر من دون اشتراط الدخول في الغير، فيكون عموم نكتة الأذكرية عموم نكتة الأقربية إلى الحق هي الملحوظة للمولى، وقد يكون يريد أذكرية خاصة وهي من ابتعد أكثر عن العمل تلبس بجزء لاحق أو ركن لاحق. الأنارية يا إخوان في أنه حين العمل هو أذكار تقوى كلما ابتعد، لأنه كلما ابتعد شك أكثر، عم نفترض الشخص شاك في صفحة عمله، كلما ابتعد إذا نشأ الشك مبتعدا، مش إذا نشأ قريبا واستمر معه، إذا نشأ مبتعدا فهو حين العمل أقرب إلى الحق بدرجة أقوى. فما المانع أن يكون ما يذكره السيد الإمام صحيح، وهو صحيح أن نكتة الأقربية إلى الحق ظاهرة في الموضوعية والأذكرية ظاهرة في الموضوعية، لكن الشارع بقرينة ودخل في غيره لا يريد مطلق أقربية، يريد الأقربية بشرط التي تلازم الدخول في الغير بحيث يكون قد ابتعد أكثر عن العمل بحيث انتقل إلى العمل اللاحق عليه. يعني إذا بالأجزاء فات الجزء اللاحق، إذا قلنا المراد الأركان مثل ما بيقول الشيخ الأنصاري وين حتى يدخل بركن لاحق. وبالأعمال حتى يدخل بعمل لاحق إذا كان بعد الانتهاء من العمل. فهذا لا يحل الإشكالية ولا يواجه نكتة أنه ودخل في غيره البيوت ظاهرة في الاحترازية. من هنا كان لابد من استئناف جواب آخر يا أخوان حتى نحل هذه الإشكالية، والجواب الآخر أقول كل موارد الروايات سواء اللي وردت جوابا عن سؤال أو الروايات التي ابتداء ألقاها الإمام كبرى كلية كل ما مضى فأمضه كما مضى، كل هذه الروايات مبنية بحسب اعترافه هو وبقية المحققين على نقطة التجاوز،
وهي واردة
في الأعمال المركبة، مش هيك؟
جيد.
كيف يصدق أنك جاوزت العمل؟ عنوان جاوزت كيف يصدق؟
سؤال بس.
رح أجي لموارد الفراغ أيضا.
كيف يصدق أن الإنسان جاوز العمل؟ بعبارة أخرى، في موضوع وفي محمول. الموضوع أن تكون شاكا في شيء جاوزته، المحمول أن تبني على الإتيان به ولا تعتني بشكك، بلا ركعت أمضي.
كيف بيتحقق التجاوز؟ خلينا نسأل. باللغة العربية هذا مفهوم واضح، ما بده لا استشهاد بأقوال لغويين ولا شيء، من أوضح المفاهيم.
جاوز الشيء أي مضى عنه.
طيب إذا أنا شكيت بأنني ركعت يا إخوان وبعدني ما داخل بأي شيء آخر، كيف بدي يصدق عنوان التجاوز؟ الموضوع بيصدق أساسا قبل ما نجي للمحمول. المحمول القضايا الشرعية لا تتكفل إيجاد الموضوع، تتكفل المحمول على تقدير وجود الموضوع، مش هيك؟ الحكم على تقدير وجود الموضوع. أنا بعدين رح لكم ليش نشأ هالبحث وعمل بلبلة.
التجاوز أساسا لا يصدق إلا إذا دخلت في الغير، فعل عطف، عطف تفسير وقرينته معه، باعتبار لا يوجد مورد أساسا يصدق فيه التجاوز وأنت لا زلت في المحل، سواء كان الشك في أصل الوجود أو كان الشك في صحة الموجود، أي في الكيفيات والحالات. لماذا؟ لأنك إذا شككت في أصل الوجود ولم تدخل في حالة أخرى، كيف يصدق عنوان التجاوز؟ قولوا لي. يعني أنت إذا قاعد في الصلاة وشكيت أنك سجدت سجدة أو سجدتين، بعدك بالمحل والله ما بعدك بالمحل، بعدك بالمحل. لا يصدق أنك جاوزته إلا إذا كنت في حال أو جزء مترتب على ذلك الذي تشك فيه فيصدق أنك جاوزته. يعني كنت في حالة قيام أو كنت قمت وخلصت، فضلا عنه، يعني فضلا عما لو دخلت في جزء لاحق، بدون هذا لا يصدق عنوان تجاوز يا إخوان. منين بده يصدق عنوان تجاوز؟ لذلك ودخل في غيره مش قيد إضافي، أصلا ليس قيدا إضافيا، بدونه لا يتحقق. جيبوا لي حالة بدونه يتحقق فيها مفهوم التجاوز. ما في أبدا. نعم يا إخوان انتبهوا لي رجاء، جملة من المحققين من متأخر المتأخرين حملوا كلمة غيره على الدخول في الجزء، وبعض هؤلاء المحققين خصها بالدخول في الركن اللاحق، وهذا خيال قديم الكلام، ولو ما بحثت بحث الفراء عندهم بشكل دقيق، لكن موجود قديم أنا رأيته في تذكرة العلامة الحلي رضوان الله عليه، إنه الغير ركن لاحق، وهو الذي يظهر من الشيخ الأنصاري. لما قالوا الغير إما جزء لاحق أو ركن لاحق، في أفعال هي مش أجزاء، يعني هو عم بيقوم الإنسان من السجدة لشك أنه سجد السجدة أو سجدتين، هو عم بيقوم أثناء القيام بعده، لم يدخل في جزء لاحق،
يعني حالات تتوسط بين الأجزاء. ها؟
فعندما حملوا الغير على الجزء اللاحق وفي حالات وسيطة، أو حملوا الغير على الركب وفي أجزاء وسيطة حينئذ، مش حالات وسيطة بس، اضطروا أن يقولوا بأن ودخل في غيره قيد زائد على عنوان التجاوز. أما إذا أخذنا بإطلاق الغير، والسيد الإمام كان سهل عليه جواب بهالجواب، سهل جدا، لأنه حمل الشك على المطلق. ليش ما حمل الغير على المطلق هون؟ وفي مكان ثاني بيحملوا عليه، ما كان في داعي يتجشم كل هالإطالة ويجاوب بالجواب السابق بقصة هو حين العمل أذكر وهو حين العمل أقرب إلى الحق. هذا عناء لم يكن ينبغي تجشمه، كان يستطيع أن يقول بكل بساطة بأن الغير مطلق، وجبولي ودخل في غيره. ليش بدي يقول في جزء غيره؟ دخل في حال غيره، وهو بيقبل المعنى في محل آخر. إذا أخذنا بإطلاق ودخل في غيره، حينئذ صار عنوان التجاوز والدخول في الغير يؤديان نفس الغرض، ما عاد القيد القدم احترازيا أبدا. والعطف عطف تفسير، مما جاوزه متى يجاوز الإنسان؟ ودخل في غير. طيب دخل في الغير مطلق الغير، إذا مطلق الغير خلصنا، يعني بيصير قعدة التجاوز. انتبهوا، هذا بيترتب عليه ثمرات فقهية بالفتاوى، إذا شكيت وإنت صير أثناء القيام خلص يصدق أنك جاوزته، أقل درجات التجاوز تكفي حينئذ لأنك دخلت في غيره. طيب قد واحد إما حليتوا لنا المشكلة ماشي، ودخل في غيره في باب التجاوز، بس السيد الإمام عم بيقول قاعدة الفراغ مبنية على نقطة التجاوز أيضا. كيف بدك تصور لنا هذا في باب الفراغ حيث يكون الشك شكا في الجزء الأخير من العمل؟ كيف هذا المعنى يأتي إن شاء الله؟ والحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.